بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، إلى قوله خبيرا، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الآية. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، الإمام الحافظ الحجة الثبت. قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري، فقيه مصر. قال: عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، واسمه زهير المكي، عبد الله بن عبيد الله بن زهير المكي، ثقة ثبت، كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له، أدرك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى النفاق على نفسه. قال: عن المسور ابن مخرمة الزهري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. والحديث طويل، وإنما اختصر البخاري منه هذه القطعة. وبني المغيرة هم أقارب أبي جهل، أبناء عمه أو أقارب أبي جهل. وقوله ينكح علي ابنتهم أي يتزوج بنت أبي جهل. وقد تقدم هذا الحديث والكلام عنه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى ذلك لما يحصل من المفاسد، لا لأنه لا يرى التعدد على ابنته ويراه على غيرها، لا، ليس هذا المقصود حاشا وكلا، وإنما لأن هذه بنت عدو الله فأبوها مشرك، وهذه بنت رسول الله، وقد يحصل لبنت رسول الله أذية، وأذيتها من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذية رسول الله محرمة، فإذا قد تحصل مثل هذه المفاسد ويحصل أذية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتبويب البخاري بقوله الشقاق معناه أنه قد حصل شجار وخلاف بين علي وفاطمة في نيته أن يتزوج ببنت أبي جهل. وأما قوله هل يشير بالخلع، المراد به الحكم، فحكما من أهله، حكما من أهله وحكما من أهلها. الحاكم أو الحكم إذا رأى أنه قد وصل الأمر إلى الفراق هل يشير بالخلع؟ وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا آذن. وفي الرواية الأخرى أنه قال: إلا إذا كان علي يطلق ابنتي فيتزوج بنت أبي جهل، معناه أنه يشير إلى الخلع وإلى الفراق. وهذا كما قال البخاري عند الضرورة، وإلا فإن الأولى الإصلاح بين الزوجين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن لم تحل المشاكل الأسرية بين المرأة وزوجها فلا بأس أن ترفع إلى أهل الرجل وأهل المرأة، فيحكم فيها اثنان، واحد من أهله وواحد من أهلها، فإن عجز فالسلطان وليهما يحتكم إليه، ولكن يبدأ بالأسهل فالأسهل. وهذا الحديث يعتبر من أدلة سد الذرائع، فإن زواج علي بهذه المرأة سيحصل من ورائه مفاسد، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ثم قال لا آذن، ففيه سد ذرائع الفتن وسد ذرائع البدع وسد ذرائع الشرك، هذا من أدلتها. وفي هذا رد على الخوارج الذين يقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر، مع أن قضية الرجل والمرأة يحتكم فيها أو يحتكم فيها إلى رأي رجلين، رجل من أهله ورجل من أهلها، فهل هذا من الكفر؟ وربما يحكمان بما يريانه مناسبا للمقام، وربما لا يكون عليه أدلة لا من كتاب ولا من سنة، وإنما قد يكون حكما أو صلحا بما يكون مناسبا للطرفين. فهذا فيه رد على من يقول بأن من لم يحكم بما أنزل الله أنه على التعميم كافر كفرا مخرج من الملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي شريح، وكان يكنى بأبي الحكم، فقال له قال يا رسول الله إن قومي يتحاكمون إلي فأحكم بينهم، فقال ما أحسن هذا، ما قال أنت كافر، قال ما أحسن هذا. ثم قال له كم لك من الولد، قال ثلاثة، مسلم وعبد الله وشريح، قال فمن أكبرهم، قال شريح، قال أنت أبو شريح، وغير كنيته لأنه اجتمع في الكنة اللفظ والمعنى، فهو يحكم بين قومه. وإذا سمي بما هو من أسماء الله عز وجل ولوحظ فيه المعنى فهذا محذور وممنوع، وأما إن كان مجرد علم فلا بأس أن يقال حكيم ويقال أيضا حكم ونحو ذلك. ويستفاد من هذا الباب أنه لا يسلم أحد من الخلاف، وأن الخلاف جاري بين الناس، فقد يكون الخلاف بين الرجل وولده، بين المرأة وزوجها، بين الجار وجاره، بين القبيلة والأخرى، فالخلافات حاصلة، ولكن ينبغي أن تحل بالطرق الصحيحة، أن تحل الخلافات بالطرق الصحيحة فتجتمع الكلمة على الحق وعلى الكتاب والسنة وعلى ما يرضي الله عز وجل. وما من كما يقال ما من مشكلة إلا ولها حل، ولكن من سلك السبل الشرعية وصل إلى النتيجة، ومن سلك الطرق المعوجة ربما زاد الأمر تعقيدا. وأما خلاف الناس في مناهجهم وعقائدهم فالله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالخلاف حاصل ولكن العبرة بالحق، والاجتماع من المختلفين يكون على الحق لا على اللفلفة، ويكون على مبدأ حسن البنا، نتفق نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فأهل السنة ليسوا على هذا المنهج، فإنه منهج فاسد أودى بكثير من العباد، وضلت به شعوب وساقطت به دول منهج الإخوان المسلمين. وإنما أهل السنة من خالفهم دعوه إلى الكتاب والسنة، فإن رجع إلى الكتاب والسنة فبها ونعمت، وأما إن أراد أن يرجع إلى صفوفهم وهو لا يزال على مناهجه المنحرفة فهذا لا يوافق دين الله جل وعلا، بل في رجوعه ضرر، ولا يصلح أن يكون سنيا اليوم سنيا وغدا جمعيا وبعد غد إخوانيا، ما لكم؟ قالوا لا بد من جمع الكلمة. هذا ما يركب عند أهل السنة. إما أن يكون سنة على فهم سلف الأمة، وإما أن يكون مع أهل البدع كما هو. وليس بهذه الطريقة تحل الخلافات وتجتمع الكلمة. فالله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال اجتمعوا على مصالحكم الشخصية، وإنما قال بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحزبية هي أعظم أسباب الفرقة، إذا لا يتفق اجتماع الكلمة مع وجود الحزبية، لا يتفق. ولا يتفق الاجتماع وهناك مخالفة لحبل الله، فلا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا كان مع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والبعد عن كل البدع والأهواء. فلا تجتمع الأمة على البدع ولا على التحزبات، لأنها من آراء البشر واختراعاتهم، وعقول البشر تختلف، فكل له رأيه واجتهاده وما تدعو إليه شهوته ورغبته. وإنما يجتمع العباد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فهم سلف الأمة، هذا الذي تلتقي عليه الأمة وتجتمع وتذعن ويحصل بذلك الخير. كما أن الخلاف بين الرجل والمرأة إن لم يحكم فيه بما يرضي الله أدى إلى الطلاق ربما أو إلى الخلع. وهكذا الخلاف في المناهج والعقائد إن لم يكن بما يوافق شرع الله أدى إلى الفشل وإلى الضياع وإلى إتعاب الأنفس.